وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. قال في الترغيب: رواه الإمام مالك بإسناد صحيح. وقد جاءت هذه الصيغة العظيمة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث القدسية تعظيما لله تعالى وإجلالا له سبحانه. قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك أي بيده التصرف التام المطلق النافذ في جميع مخلوقاته كما هو مقتضى إرادته سبحانه وحكمته وتدبيره على وجه لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أي فكيف تصرف عقولكم إلى إنكار وجوده سبحانه أو إنكار وحدانيته وعبادة غيره وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء، فهو سبحانه الملك وحده المتصرف في كل شيء، وهو المالك وحده لكل شيء، وكل ما سواه مملوك له. قال تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهو سبحانه المليك وحده. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهو سبحانه المليك أي الملك العظيم الملك، صيغة مبالغة لعظيم ملكه وبقائه. ومعنى قوله تعالى في مقعد صدق أي حق، نالوه بسبب صدقهم في إيمانهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبصدقهم ووفائهم بعهدهم مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك حلوا في مقعد صدق ونالوا شرف العندية وكرامتها وفضلها عند مليك مقتدر. وما أكرمها من عندية، وما أعظمها من عندية، وما أجلها وأعلاها من عندية، إنها العندية عند مليك مقتدر. قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق، وهو المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيحهم عز وجل النظر إلى وجهه الكريم. انتهى. اللهم اجعلنا منهم بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأفرد ذكر المقعد على إرادة الجنس. قال العلامة الخطيب رحمه الله تعالى: ولم يقل في مجلس صدق، لأن القعود جلوس فيه مكث، أي مكث طويل ثابت، ومنه قواعد البيوت. انتهى. فإنها ثابتة باقية. فائدة: روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: دخلت المسجد وأنا أرى أني أصبحت، فإذا علي ليل طويل وليس فيه أي المسجد أحد غيري، فنمت فسمعت حركة خلفي ففزعت، فقال أيها الممتلئ قلبه فرقا أي خوفا: لا تفرق أو لا تفزع، وقل: اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، ثم سل ما بدلك، أي ادعو الله تعالى بما شئت. قال سعيد: فما سألت الله تعالى شيئا إلا استجاب. انتهى. فكان سعيد يقول في مقدمة دعائه: اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، ثم يدعو. وها أنا أقول: اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، فأفض علينا من البركات والأسرار والأنوار المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه الملك المتصرف في مخلوقاته، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء مهما عظم الشيء، ولا يصعب عليه شيء مهما كبر الشيء وكثر. فالشيء الصغير والشيء الكبير والقليل والكثير بالنسبة لقدرته التي لا نهاية لها، كل ذلك على حد سواء. قال الله تعالى: كما بدأكم تعودون. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب. يقال: عز هذا الأمر على فلان، أي صعب عليه، فهو سبحانه لا يصعب عليه شيء. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. فالكثير والقليل والصغير والكبير بالنسبة لقدرته سواء. فإذا أراد الله تعالى إيجاد شيء قال له: كن فيكون. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن مرة واحدة، لا يحتاج ذلك الشيء إلى تأكيد ثانية، فيكون ذلك الشيء كائنا أسرع ما يكون. كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وهذا التشبيه يدل على غاية السرعة. وقد بين سبحانه في آية أخرى أن نفوذ أمره هو أقرب من لمح البصر. قال سبحانه: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والمعنى: بل هو أقرب. وهذا كله يدل على عظيم قدرته سبحانه، وأنه لا يعجزه شيء مهما عظم ذلك الشيء. ويتساوى في ذلك إيجاد المخلوقات العادية والخوارق للعادات. قال الله تعالى إخبارا عن السيدة مريم: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فخلق سيدنا عيسى عليه السلام من غير أب، وخلق غيره من والدين هما سواء، وكلاهما مخلوق بقوله تعالى كن. وقال تعالى مخبرا عن سيدنا زكريا عليه السلام: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فخلق سيدنا يحيى وخلق سيدنا زكريا عليهما السلام هما سواء بالنسبة للقدرة الإلهية، والكل مخلوق بقوله تعالى كن. ومما يدل على عظمة قدرته سبحانه وأنه على كل شيء قدير، يدل على ذلك تلك المعجزات الخارقة للعادة التي أيد الله تعالى بها رسله صلوات الله تعالى عليهم، وصدق بها دعوتهم، وأقامها حجة على أعدائهم ونصرة لهم. وقد ذكر الله تعالى لنا ذلك في كتابه العزيز، وتفصيل الكلام عليها والبحث فيها له موضع آخر إن شاء الله تعالى. وهنا أذكر بعضا منها على وجه الإجمال. روى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، أي تشهد له بصدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. والمعنى أن القمر انشق شقتين متباعدتين حتى أن الناظر إليهما في تباعدهما يرى جبل حراء بينهما، وكان ذلك بسبب طلب كفار قريش أن يريهم معجزة، وأرادوا معاجزته في زعمهم، فطلبوا منه انشقاق القمر، وكان ذلك عن موعد واجتماع لمراقبة القمر وانشقاقه. وجاء في رواية البيهقي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، أي نصفين متباعدين ظاهرين للعيان، يرى ذلك كل إنسان. فقال كفار قريش: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، يريدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحرهم. فقال بعضهم: انظر السفار، أي المسافرين الماشين في الليل قادمين من الشام إلى مكة بتجاراتهم، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار وقد جاءوا من كل جهة إلى مكة، فقالوا كلهم: رأينا ذلك. فأنزل الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر كان معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرهانا ساطعا ودليلا قاطعا، وحجة إلهية على جميع العباد إلى يوم المعاد، تشهد لهم وتشهدهم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا. وكان ذلك على مشهد من الجموع الكثيرة من أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مشهد الجماهير من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله تعالى معجزة انشقاق القمر في القرآن الكريم حجة قاطعة على حقية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبينة ساطعة إلى يوم الدين، فكأن جميع العالم قد شاهد تلك المعجزة الدالة على حقية رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، والدالة على عظمة قدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير. ومن ذلك معجزة الإسراء والمعراج، وما في ذلك من طي المسافات الشاسعة والأبعاد الواسعة، وعروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ثم إلى ما هنالك وقد تجلى عليه رب العزة بالتكليم والرؤية العيانية. وقد ذكر الله تعالى قضية الإسراء بالنص، وأشار إلى قضية المعراج في فاتحة سورة الإسراء. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كما ذكر سبحانه قضية المعراج نصا صريحا في أول سورة النجم، قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وقد أوضحت الكلام على تلك الآيات الكريمة مفصلا في كتاب الشهادة، وبينت بعض وجوه الحكم في الإسراء والمعراج مع الأدلة فارجع إليه، كما ذكرت وجوها من الأدلة القاطعة على أن الإسراء والمعراج كانا بروحه وجسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حقا يقينيا لا مجال للشك في ذلك أصلا. ومن مظاهر عظمة قدرة الله تعالى اهتزاز جبل أحد فرحا وطربا لما علاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالسكون فيسكن. روى الإمام البخاري بإسناده عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اثبت احد ايسكن يا احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه في المناقب وقد رواه غير البخاري وله روايات متعددة. وإنما اهتز جبل أحد لما صعده صلى الله عليه وآله وسلم من قوة تأثره بالفرح والطرب لما علاه الحبيب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فغلبه حال الوجد فاهتز طربا. فإن جبل أحد شديد الهيام والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتبر أيها المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدلك على ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد لجبل أحد بالمحبة. جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال في جامع الأصول: رواه الشيخان والترمذي ومالك. قال وفي رواية: قال أنس رضي الله عنه: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. قال وفي رواية الموطأ والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الدعاء مروي في الصحيحين أيضا. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذه طابة، وهذا أحد، وهو يحبنا ونحبه. قال في جامع الأصول: أخرجه مسلم هكذا وساق الحديث. قال: والحديث بطوله قد أخرجه هو والبخاري. انتهى. فهذه الأحاديث تدلك قطعا على أن اهتزاز جبل أحد لما علاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اهتزاز محب غلبه حال الوجد والفرح بمحبوبه صلى الله عليه وآله وسلم، كما اهتز المنبر متأثرا بوعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في مسند الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية البزار: فقال المنبر هكذا فذهب وجاء ثلاث مرات. هذا وإن من مظاهر عظمة قدرة الله تعالى انطاقه للجمادات والأحجار والنباتات والأشجار والبهائم والحيوانات، فإنها أنطقها الله تعالى بالشهادة أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنطقها بالتسليم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: أن أدعو هذا العذق ينزل من النخلة فيشهد لي أني رسول الله. فدعاه فجعل العذق أي عرجون النخل ينزل من النخلة حتى سقط إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: السلام عليك يا رسول الله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إلى موضعك. فعاد إلى موضعه والتأم أي اتصل بالشجرة، فأسلم الأعرابي. فالجمادات والأشجار والأحجار والحيوانات كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أنطقها الله تعالى بقدرته. وهذا باب واسع جدا، فالله تعالى على كل شيء قدير. وقد أيد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنواع المعجزات وخوارق العادات التي فيها الحجة على جميع الطبقات وسائر المخلوقات، لأنه صاحب الرسالة العامة الباقية إلى يوم الدين، كما فصلت الكلام على ذلك مع الأدلة في كتاب شهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا معهم أجمعين. قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه الملك المطلق بيده الملك أي التصرف العام المطلق له وحده لا شريك له، وهو الملك الحق كما قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، أي المتصرف في مخلوقاته وفي جميع الأمور بالحق، فلا يظلم أحدا، فهو المتصرف بالحق في قضائه وقدره وأفعاله كلها، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فهو المحمود في جميع تصرفاته في مخلوقاته وفي جميع أفعاله وأحكامه، فهو الله تعالى له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة 3 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة: ولا راد لما قضيت، إلى تمامه. وقد ذكرت في كتاب الشهادة فضائل هذه الصيغة ومواضع استحبابها، فارجع إليه. قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة، بعدما بين سبحانه في الآية السابقة أنه سبحانه بيده الملك أي التصرف المطلق العام النافذ في جميع العوالم لا يشاركه أحد، بعدما ذكر ذلك بين وجوها من الأدلة المشهودة الدالة على أنه سبحانه هو وحده الملك المتصرف في مخلوقاته كما هو مقتضى علمه وحكمته سبحانه والدالة على عظيم قدرته، فقال: الذي خلق الموت والحياة. فهذا الموت وهذه الحياة من الذي أوجدهما؟ ومن هو المحيي والمميت؟ ومن الذي أحيا هذا في زمن كذا وأماته في زمن كذا؟ وهل يقدر أحد غير الله تعالى على ذلك أو على تحويل ذلك؟ فالجواب قطعا هو أنه سبحانه وحده بيده الملك، وأنه على كل شيء قدير، وأنه النافذ أمره العظيم سلطانه، وأنه تعالى الملك الحق، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال تعالى: له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وفي هذا إشهاد للعباد أن الله تعالى هو حق واجب الوجود، وأنه هو وحده الملك المتصرف في جميع العوالم، يحكم ما يشاء، وهو الفعال لما يريد، وأن ما سواه سبحانه كلهم له عبيد، وأنه سبحانه لم يكن له شريك في الملك. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فأقام سبحانه دليلا مشهودا على أنه لا إله إلا الله، وأنه سبحانه هو الملك وحده المتصرف في العوالم. أقام على ذلك دليلا مشهودا بأنه سبحانه هو يحيي ويميت وحده، وأنه الملك الواحد القهار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقد وصف الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه النبي الأمي، وفي هذا رد على الكفار الذين زعموا أن هذا القرآن الذي جاء به هو من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنه تلقاه من الكتب السابقة. تبين سبحانه بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأ أميا باعتراف قومه الذين كفروا به، فلما بلغ 40 سنة جاءهم بهذا القرآن العظيم الجامع لعلوم لا حد لها ولا انتهاء، جاءهم به على وجه معجز من عدة وجوه، وقد تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا. إذا ما هو إلا رسول الله ونبيه، علمه الله تعالى وأوحى إليه هذا القرآن الكريم، وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الموت هو صفة وجودية تضاد الحياة، واستدلوا على ذلك بتعلق الخلق به، حيث قال سبحانه: خلق الموت والحياة. قالوا: والمراد بالخلق هنا الإيجاد والتكوين، كما استدلوا على أن الموت هو أمر وجودي، أي صفة وجودية مضادة للحياة، استدلوا على ذلك بما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، وقال: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون أن يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيضجع ويذبح، أي على مرأى أهل الجنة وأهل النار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا ترحا، أي حزنا وغما، لأنهم كانوا ينتظرون الموت، وإذا بالموت قد ذبح، فأيقنوا أنهم في العذاب مؤبدون. ورواه الإمام البخاري ولفظه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا قال العلامة العيني في شرحه وقوله وهم في غفلة فسر بهؤلاء ليشير إليهم بيانا لكونهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار غفلة انتهى. ومن المعلوم أن هذا يكون بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كما جاء في رواية الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده ثم قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا والمعنى أن أهل الدنيا الذين أعمتهم وأصمتهم الدنيا عن الآخرة هم في غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة وعن آيات الله تعالى فاستدل كثير من أهل السنة بتلك الأحاديث على أن الموت هو أمر وجودي مضاد للحياة وذهب قسم آخر كثير من أهل العلم إلى أن الموت هو أمر عدمي أي عدم الحياة بسبب مفارقة الروح للجسم وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة بأن المراد بالخلق هنا الخلق التقديري لا الخلق الإيجادي فمعنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الحياة انظر تفسير العلامة القرطبي والبيضاوي والألوسي وغيرهم وأجابوا عن الأحاديث المتقدمة بأن ذلك من باب التمثل في ذلك العالم وذلك أن هنالك عالما يسمى عالم المثال تتمثل فيه جميع الأشياء الحسية والمعنوية والشهودية والغيبية وقد فصلت الكلام عليه في كتاب الإيمان بالملائكة عليهم السلام فارجع إليه وبيان ذلك أن الخلق يأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيجاد والتكوين وهذا هو الأكثر الأغلب في الآيات الكريمة وهذا خاص به سبحانه لا يشاركه فيه أحد جل وعلا قال الله تعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وقال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهكذا آيات وآيات وقد يراد بالخلق الخلق التصويري للإيجادي قال الله تعالى مخبرا عن سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله فمعنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أي أصور من الطين كهيئة الطير. ثم إن الله تعالى يقول لتلك الصورة كن عند نفخ عيسى عليه السلام فيها، فتكون طيرا بإذن الله تعالى، أي بإرادته وأمره جل وعلا. فالخلق المضاف لعيسى عليه السلام هو التصوير، وأما تكوين ذلك طيرا فبخلق الله تعالى وإيجاده وحده لا شريك له. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم. وقد يراد بالخلق الخلق التقديري كما هو أحد القولين في هذه الآية التي نحن فيها، وفي قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقال بعضهم: المراد به الخلق التصويري، وقال بعضهم: المراد به الخلق التقديري. وأما الإيجاد فهو بقوله تعالى كن فيكون. وقد يراد بكلمة الخلق الاختلاق والكذب، قال الله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، الآية، أي كذبا وافتراء. والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها هي لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم لها أسماء وافتريتم فسميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم وأنتم تخلقون إفكا، أي تختلقون كذبا حيث تسمونها آلهة. هذا وقد ذكرت كلام العارفين حول قضية الموت في كتابي الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، كما تكلمت كلاما مفصلا حول عالم البرزخ ومراتب الناس في البرزخ وأحوال أهل البرزخ، وتكلمت حول الروح الإنساني مفصلا في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، فارجع إليه تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والمعنى أن الله تعالى هو الذي خلقكم، وخلق الموت والحياة يعتريانكم، وذلك ليبلوكم، أي يختبركم بالتكاليف الشرعية والأوامر الإلهية، أيكم أحسن عملا بأوامره وشريعته سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمعنى أن الله تعالى هو الذي خلق هذا الإنسان العاقل المدرك ذا المنطق والبيان، خلقه من تلك النطفة التي هي أمشاج، أي أخلاط مختلطة من ماء الرجل والمرأة، وهذا معلوم عند كل أحد. ثم إنه سبحانه طوره من حال إلى حال، وصوره وشق سمعه وبصره فصار إنسانا، وفي هذا برهان قاطع على وجوده سبحانه ووحدانيته وعظيم قدرته، وأنه هو الله رب العالمين. ثم بين الحكمة في خلق الإنسان فقال: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه بالتكاليف الشرعية والأوامر الإلهية التي فيها نجاحه وفلاحه وصلاح أمور دينه ودنياه. فجعلناه سميعا بصيرا، أي فلذلك أعطيناه السمع والبصر، وجعلناه أهلا لأن يتلقى التكاليف والأوامر الإلهية، ولأن يسمع وينظر في آيات الله تعالى التدوينية والآيات النفسية والآفاقية الكونية، فيعلم عظمة خالقه وبارئه وسعة علمه سبحانه وكمال حكمته ونفوذ قدرته. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وبذلك يعلم أن الله تعالى هو الرب وحده وهو الإله الحق الذي تجب عبادته ومحبته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل أي دللناه وبينا له وأوضحنا له طريق الحق والخير والسعادة والرشاد، وذلك بواسطة الرسل وإنزال الكتب الإلهية عليهم صلوات الله تعالى عليهم، فإنهم هم الهداة الذين يدلون العباد على كل خير ويحذرونهم من كل شر. قال تعالى: ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم على الخير وبينا لهم ذلك بواسطة رسولهم صالح على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، فاستحبوا العمى على الهدى. الآية. وقال تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وبهذا أقام الله تعالى الحجة على العباد كلهم. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فجاءت رسل الله تعالى بالهدى والبينات والدلالة على طريق الفلاح والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، فالناس بعد ذلك منهم الشاكر ومنهم الكفور، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقد كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وقد أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الثقلين الإنس والجن كافة، وختم الله تعالى به النبوات والرسالات، فلا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كانت شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوسع الشرائع وأجمعها لمصالح العباد وسعادتهم وفلاحهم ونجاحهم على توالي الأمم واختلافها وتعاقب الأزمنة وامتدادها إلى يوم القيامة. لا تحتاج شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تغيير ولا تبديل ولا تعديل ولا تحويل، فهي المحكمة المبرمة والصالحة المصلحة لأهل كل عصر وزمان وبقعة ومكان. روى الإمام مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ويدخل في عموم الخلق عالم الجن. قال الحافظ في الفتح: وثبت التصريح بذلك في حديث: وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الإنس والجن، فيما أخرجه البزار. انتهى. قال عبد الله: وقد ذكره الحافظ السيوطي في الخصائص وهذا لفظه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي من الأنبياء: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه أي معبده، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يكون بين يدي إلى المشركين فيقذف الله الرعب في قلوبهم. وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه، وبعثت إلى الجن والإنس. وكانت الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله، وأمرت أن أقسمه بين فقراء أمتي، ولم يبق نبي إلا أعطي سؤله، وأخرت أنا دعوتي شفاعة لأمتي. وعزاه الحافظ السيوطي إلى البخاري في تاريخه والبزار والبيهقي وأبي نعيم. قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذا دليل على عظمة ملكه سبحانه ونفوذ تصرفه في خلقه إحياء وإماته، وفيه بيان أنه سبحانه هو الملك الحق، لم يخلق عباده عبثا، وإنما خلقهم لحكم عالية، ويتصرف بهم بمقتضى حكمته الربانية التي لا يشاركه فيها أحد. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والمعنى: أفحسبتم أن الله تعالى خلقكم عبثا، أي لا لحكمة، ويترككم هملا دون أن يتعهدكم بالتكاليف التي فيها الأوامر والمناهي والإرشادات والتوجيهات إلى ما فيه صلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، وإلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، وظننتم أنكم لا ترجعون إلى ربكم فيسألكم عن أعمالكم ويحاسبكم عليها، بل هناك رجوع إلى الله تعالى الملك الحق، وهناك مسؤولية ومحاسبة ومجازاة. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، هو مالكها وملكها المتصرف فيها وحده، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا بلا تكليف ولا مسؤولية ولا جزاء، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذه الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. انتهى. فالله تعالى هو رب العالمين، خالقهم ورازقهم ومربيهم، وهو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين. أمر عباده بأوامر تدلهم على كل خير وتوصل إليهم كل خير في الحال والمآل، ونهاهم عن مناهي تحذرهم من كل شر في الحال والمآل. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بالتقوى وأن يعدوا العدة، وهي الأعمال الصالحة.